الوجه الأول يبدأ حالا. الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف تواصل تقديم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية مسجلا في استديوهاتها، وهذا هو الشريط 52 منه من فئة 90 دقيقة، الجزء الخامس. نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان. قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد كما سنذكره، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا ثلاثة: أحدها إنشاء الفرقة، والثاني الإعلام بها، والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. وأما طلاقه ثلاثة فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم، وكأنه قال لا تحل لي بعد هذا. وأما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم، فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه. فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل لم يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق، فظن ذلك تنفيذا، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم. فصل. الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا نوى الزوج به الطلاق فلا يقع به الطلاق. قالوا: ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. قالوا: ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاث، فكان يكون رجعيا. قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره. قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ فصل. الحكم الثالث أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعدها أبدا. قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي حدثنا الزهري عن سهل بن سعد، فذكر قصة المتلاعنين وقال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. قال: وروينا عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. قال: وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدا رواها غيره. وقال صاحب المغني: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله.
قلت: الرواية مطلقة ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم، فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثرا في تلك الفرقة القوية رافعا للتحريم الناشئ منها فلأن يؤثر في الفرقة التي هي دونها ويرفع تحريمها أولى. وإنما قلنا إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم، لأن فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله سواء رضي الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه، فهي فرقة من الشارع بغير رضا أحد منهم ولا اختياره، بخلاف فرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. وأيضا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنه لم يقوى بنفسه على اقتضاء الفرقة ولا كان له سلطان عليها. وهذه الرواية هي مذهب سعيد بن المسيب، قال: فإن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، ومذهب أبي حنيفة ومحمد، وهذا على أصله الطرد، لأن فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة. والصحيح القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان ولا تقتضي سواه، فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخامسة: إنها الموجبة، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا. ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى هذا، كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزاني عفيفة. فإن قيل: فهذا يوجب أن لا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه، قيل: لا يوجب ذلك، لأن لم نتحقق أنه هو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك وشككنا في عينه، فإذا اجتمع لزمه أحد الأمرين ولا بد، إما هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوبا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به. فأما إذا تزوجت بغيره أو تزوج بغيرها لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام المخزي، فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدا. فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. وأيضا فإنه إذا كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي. فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراها هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا: لا تحل له، لأنه تحريم مؤبد فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فها هنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق غير مؤبد. فصل. الحكم الرابع أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى. فإن قيل: فما تقولون لو وقع اللعان قبل الدخول هل تحكمون عليه بنصف المهر أو تقولون يسقط جملة. قيل في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، مأخذهما أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبها كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة، أو نصفه تغليبا لجانبه وأنه هو المشارك في سبب الإسقاط، والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها. فهذا الأصل فيه قولان، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصفت الصداق كطلاقه، وإلا فسخه لعيبها أو فوات شرط شرطه فإنه يسقط كله، وإن كان هو الذي فسخ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل يسقط عنه أو تنصفه؟ على روايتين، فوجه إسقاطه أنه فعل الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام. ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته. فإن قيل فما تقولون في الخلع، هل ينصفه أو يسقطه؟ قيل إن قلنا هو طلاق نصفه، وإن قلنا هو فسخ، فقال أصحابنا فيه وجهان، أحدهما كذلك تغليبا لجانبه، والثاني يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ. وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحدا، وإن كان معها ففيه وجهان. فإن قيل فما تقولون لو كانت الفرقة بشرائه لزوجته من سيدها، هل يسقطه أو ينصفه؟ قيل فيه وجهان، أحدهما يسقطه لأن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء، وكل فرقة جاءت من قبلها كردتها وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحها وفسخها لإعساره أو عيبه فإنه يسقط مهرها. فإن قيل فقد قلتم إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذ الفرقة من جهتها، وقلتم إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفه ولا شيئا منه، فلا يلزمه شيء من الصداق، كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه ولا شيئا منه، فلا تستحق عليه شيئا من الصداق. فصل. الحكم الخامس أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى، كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها كما سيأتي بيان حكمه في ذلك، وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف له، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها وسكناها، وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا. فأقضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضها بعضا، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب. وقال مالك والشافعي لها السكنى، وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارا شديدا. وقوله من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى، وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملة فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا، وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه، لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يرجى عوده، فلم يبق إلا نفقة قريب فهي في مال الطفل إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. والثاني أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن، بل انقطاعها بالطلاق أشد. ولهذا ترسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور العلماء، حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه. فإذا وجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى. والثالث أن لها السكنى دون النفقة حاملا كانت أو حائلا، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذكر أدلتها والتمييز بين راجحها ومرجوحها، إذ المقصود أن قوله من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت والبيت في الجملة. فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابي، والظاهر والله أعلم أنه مدرج من قول الزهري. فصل. الحكم السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان. وشذ بعض أهل العلم وقال المولود للفراش ولا ينفيه اللعان البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وإنما ينفي اللعان الحمل، فإن لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه. وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم، واحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش، قال فصح أن كل من ولد له على فراشه ولد فهو ولده، إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده، ولم ينفه صلى الله عليه وسلم إلا وهي حامل باللعان فقط، فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب. قال ولذلك قلنا إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا يلتفت إليه، لأن الله تعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فوجب أن إقرار الأبوين يصدق على نفي الولد فيكون كسبا على غيرهما، وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفي في غير هذا الموضع، انتهى كلامه. وهذا ضد مذهب من يقول إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع، كما يقول أحمد وأبو حنيفة، والصحيح صحته على الحمل وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي، فالأقوال ثلاثة. ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني، فأبطل دعوى الزاني للولد وحكم به لصاحب الفراش، وها هنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه. فإن قيل فما تقولون لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد ولدي. قيل في ذلك قولان للشافعي، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنه لا لعان بينهما ويلزمه الولد، وهي اختيار الخرقي، والثانية أن له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيار أبي البركات ابن تيمية، وهي صحيحة. فإن قيل فخالفتم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، قلنا معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلا، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش، فرجح دعواه بالفراش وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه وقطع نسبه منه وقضى ألا يدعى لأب، فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين ولم نفرق تفريقا باردا جدا سمجا لا أثر له في نفي الولد حملا ونفيه مولودا. فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة، وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة وحكمها ومعانيها، والله المستعان وبه التوفيق. فصل. الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه. وهذا الإلحاق يفيد حكما زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلا كان عديم الفائدة. فإن خروج الولد منها أمر محقق، فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلا مع ثبوت النسب من الأب، وقد اختلف في ذلك. فقال الطائفة: أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم كما انقطع من الأب، وأنه لا ينسب إلى أم ولا إلى أب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وألحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه. وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. وقال الطائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة، وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن مسعود ويروى عن علي، وهذا القول هو الصواب لما روى أهل السنن الأربعة من حديث واثرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ورواه الإمام أحمد وذهب إليه. وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وفي السنن أيضا مرسلة من حديث مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وهذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقا كان لمعتق الأم. فلو اعتق الأب بعد هذا انجر الولاء من موالي الأم إليه ورجع إلى أصله، وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه، فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية إبراهيم. وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة اللعان وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر، فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولا بد، فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب وإلا فازت بفرضها. فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه. فصل. الحكم الثامن: أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها. هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه حد قاذفها. وإن كان هناك ولد نفي نسبه لم يحد قاذفها، والحديث إنما هو في من لها ولد نفاه الزوج، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف. فصل. الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تم اللعانان، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها أفاد سقوط النسب الفاسد عنه، وإن لم تلاعنه بطريق الأولى فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد، والله أعلم. فصل. الحكم العاشر وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، فأفاد ذلك أمرين: أحدهما سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج، والثاني وجوبهما لها وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم. فصل. وقوله في الحديث لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به، دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته. ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما: إحداهما هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا، والثانية هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا. وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يقتل به، ومذهب علي أنه يقتل به، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر ما تقولون؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته، فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة. وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا، فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغني فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية، لما روي عن عمر ثم ساق القصة، وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن. وكذلك حكم عمر في هذا القتيل، وقوله أيضا فإن عادوا فعد، ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب المستوعب قد قال وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص في ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص. قال وفي عدد البينة روايتان، إحداهما شاهدان، اختارها أبو بكر لأن البينة على الوجود لا على الزنا، والأخرى لا يقبل أقل من 4. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان أو غيره، وعليه يدل كلام علي، فإنه قال في من وجد مع امرأته رجلا فقتله إن لم يأتي 4 شهداء فليعطى برمته، وهذا لأن هذا القتل ليس بحد الزنا، ولو كان حدا لما كان بالسيف ولا اعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته، وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله. وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقال أعطنا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه، فقال خل عن الجارية، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم. قال القاضي أبو يعلى هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. وفصل ابن حامد فقال يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بقوله انصرف واذهب وإلا نفعل بك كذا. قلت وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإن في الصحيحين عن أنس أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه، فإن الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختله أو يختبئ له ويختفي ليطعنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفيهما أيضا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي. وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أو غير معروف، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. وقد قال الشافعي وأبو ثور يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصل بين المحصن وغيره. واختلف قول مالك في هذه المسألة، فقال ابن حبيب إن كان المقتول محصنا وأقام الزوج البينة فلا شيء عليه وإلا قتل به. وقال ابن القاسم إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ويهدر دمه، واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن. فإن قيل فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي اللفظ الآخر إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قلنا نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه. وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد به، لأنه قال بلى والذي أكرمك بالحق، ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف ولما أثنى على غيرته، ولقال لو قتلته قتلت به. وحديث أبي هريرة صريح في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. ولم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم، وكذلك فتواه حكم عام للأمة، فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه، لأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه. ووقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم، فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء. وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع. فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته، وأخبر أنه غيور، وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيره. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يناقض أول الحديث آخره. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد، فقال ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ يعني أن أنهاه عن قتله، وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته، ثم قال أنا أغير منه والله أغير مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان، فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل. وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله. وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه. ثبت عنه في الصحيحين أن رجلا قال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بنفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى أتاها ذلك؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق. وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنه لا يجب التعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح. وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد. وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعانة ونفي الولد. وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل، وساق معه حديث أرأيت لو كان على أمك دين. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشا، وفي من استلحق بعد موت أبيه. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين، وفي أن القافة حق وأنها من الشرع. فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة، وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش والاستلحاق والبينة والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها، واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجبا للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لزمعة، وصرح بأنه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له. فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنما كان الحكم في غيرها، فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحا، وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، وهو التسوية بين المتماثلين. فإن السرية فراش حسا وحقيقة وحكما، كما أن الحرة كذلك، وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد. ولم يزل الناس قديما وحديثا يرغبون في السراري لاستيلادهن واستفراشهن، والزوجة إنما سميت فراشا لمعنى هي والسرية فيه على حد سواء. وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشا بأول ولد ولدته من السيد، فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش، فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش إلا أن يتقدمه ولد مستلحق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه، ولم يثبت قط أن هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا استفصل فيه. قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب، ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. قالت الحنفية: ونحن لا ننكر كون الأمة فراشا في الجملة، ولكنه فراش ضعيف، وهي فيه دون الحرة، فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك لحق به إلا أن ينفيه. وأما الولد الأول فلا يلحقه إلا بالاستلحاق، ولهذا قلتم إنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستأنف بخلاف الزوجة. والفرق بينهما أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش، بخلاف ملك اليمين فإن الوطء والاستفراش فيه تابع، ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح. قالوا: والحديث لا حجة لكم فيه، لأن وطأ زمعة لم يثبت، وإنما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد أخا لأنه استلحقه، فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب. قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش حقيقة وحكما، واعتبار ولادته السابقة في صيرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في فراش زمعة فاعتباره تحكم. وقولكم إن الأمة لا تراد للوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرية وفراشا وجعلت كالزوجة أو أحظى منها، لا في أمته التي هي أخته من الرضاع ونحوها. وقولكم إن وطأ زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد، ليس علينا جوابه، بل جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة وقال لابنه هو أخوك. وقولكم إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل، فإن المستلحق إن لم يقر به جميع الورثة لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت، وعبد لم يكن يقر له جميع الورثة، فإن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته وهي لم تقر به ولم تستلحق، وحتى لو أقرت به مع أخيها لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق.